ربما تشدك رؤية الحشود المجتمعة في دروس الشيخ، ربما تبهرك الغزارة في الإنتاج العلمي للشيخ، وربما يذهلك التواصل العالمي في موقع الشيخ، ربما أخذك العجب وأنت ترى امتداد أثر الشيخ العلمي والدعوي داخل المملكة وخارجها، ربما أعجبك حديث كل من تلقوا عنه العلم وهم يتحدثون عن رسوخه العلمي وتنوعه المعرفي وسموه الأخلاقي. فإذا عجبت لذلك كله، فتذكر أن ذلك ثمرة رحلة طويلة مع الصبر والدأب والعطاء. فمع هذه الرحلة الحافلة الطويلة ننطلق معها ومن بدايتها. من هنا كانت البداية، تراب هذا البيت أول تراب مسه، وهواؤه أول هواء استنشقه. هنا ولد الشيخ عام 1349 للهجرة في قرية محيرقة في منطقة الجويعية التي تبعد عن مدينة الرياض 160 كيلو تقريبا. محيرقة بلد الطفولة المبكرة ومدرج الصبا، وهنا خطى خطواته الأولى في الحياة وخطواته الأولى في العلم. في عام 1359 للهجرة درج الشيخ في طريق العلم ووضع أولى خطواته في قراءة القرآن وتعلم القراءة والكتابة وقواعد الإملاء.
الشيخ طلع في الريان وصرف همته للعلم، ما في يروح مع الأولاد ولا في لعب ولا يلعب، ولا كل وقته كان في الريان في الدراسة. أم مكتبة والده يقرأ فيها، حتى أن كتب الوالد الحين تجدهم أشر عليها وتجده يدرس في المكتبة دائما وهو يقرأ، ويقرأ على الشيخ أبو حبيب رحمه الله في باقي الأوقات، ويكرر القرآن ويقرأ القرآن ويقرأ التفسير.
في عام 1367 للهجرة أكمل حفظ القرآن، وقبل ذلك قرأ على والده الشيخ عبد الرحمن بن جبرين مبادئ العلوم في النحو والفرائض والحديث، ثم انتقل بعد ذلك مع والده إلى الرين ليقرأ هناك على قاضي الرين وعالمها الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري المعروف بأبو حبيب. في هذا المسجد الذي أعيد بناؤه على أنقاض بنيانه القديم من الطين، قرأ الشيخ على شيخه أبو حبيب كتب الحديث صحيح مسلم والبخاري ومختصر سنن أبي داود وسنن الترمذي وسبل السلام وغيرها، كما قرأ على ابنه الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشثري في الفرائض، ولازم الشيخ أبا حبيب وانتفع بكثرة القراءة عليه. في عام 1374 للهجرة انتقل الشيخ عبد العزيز الشثري إلى الرياض، فاصطحب معه أنجب تلاميذه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، فوصل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين إلى الرياض لينتظم طالبا في معهد إمام الدعوة العلمي، وكانت الرياض حينها تعج بالعلماء، ففيها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي عام المملكة العربية السعودية، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ محمد أمين الشنقيطي، والشيخ عبد الرحمن الأفريقي وغيرهم. والتقى الشيخ بهؤلاء واستفاد منهم وقبس من علمهم، وكان أكثر ملازمته لسماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم في مسجد الشيخ مع نهم متواصل في القراءة والاطلاع، حتى تخرج من معهد إمام الدعوة، ثم انتظم بالقسم العام وتخرج منه عام 1381 للهجرة، وكان ترتيبه الأول بين الطلاب الناجحين. كما ابتدأ الشيخ في معهد إمام الدعوة طالبا قد عاد إليه معلما، فقد عين مدرسا في معهد إمام الدعوة عام 1381، وقد وجد نفسه مع التعليم، وكان يتقلب بين مكتبة المعهد قارئة وفصول المعهد معلمة، وعبرت تحت يده أجيال من المتعلمين في هذا المعهد.
حينما تعينت في المعهد نشأت العلاقة والمعرفة بيني وبينه، وكان مثالا للزميل الرقيق في تعامله، المتميز في أسلوبه، الحريص في نفعه للطلاب، وكانت تجري بيننا مناقشات ومحاورات في غرفة المدرسين أثناء الفسح، وبخاصة الفسحة الطويلة، وكانت تطرح مسائل علمية،
وكان يعاملنا معاملة كأننا كان يتمنى أن يرى فينا نبتة لعل الله أن ينفع بها لكي تبلغ دين الله، ولكي تنشر هذا الدين، ولكي تبلغ هذا العلم، ولكي تعمل به وتبلغه. وكان يدخل علينا في معهد إمام الدعوة مدرسا برفقه وتواضعه، التواضع الذي كان ينطبع على نفوسنا أثرا غير عادي. كان يدخل علينا أساتذة كثر والكل فيه خير، لكن المزية النادرة والصفة التي لا تكاد توجد إلا فيه هو هذا التواضع الجم، وهذه الأريحية والابتسامة واللطف الذي يعاملنا به معاملة عجيبة جدا. وأما في علمه فلقد كنا نتابع ما يقوله ونحن طلاب بين يديه، وهو ينطلق كأنما هو نهر جار لا يتوقف وسلسبيل لا ينقطع.
لم يكن الشيخ يمارس التعليم وظيفة أكاديمية، ولكنه كان يمارسه رسالة وعبادة، فكان يوازي التدريس في المعهد التدريس بمسجد الحماد، وهو المسجد الطيني الذي كان الشيخ إماما فيه، ويقع في حي طيني في هذا المكان. وكان عدد الطلبة قليلا ومن جنسيات متنوعة وأعمار متفاوتة، كما كان يلقي دروسا أخرى في مسجد الحماد الواقع في شارع السبالة القريب من بيته الواقع في ذلك الحي.
في هذا المسجد بدأت علاقتي بالشيخ، وبدأت قراءتي عليه قبل أكثر من 3 عقود. وحاول أني أركز الكلام في مجموعة معالم في حياة الشيخ. أما شيخنا فكان يجلس في هذا المكان، أتذكر وجهه الآن تماما، لحيته سوداء ليس فيها شعرة بيضاء. عمري الآن أكبر من عمره عندما كان يجلس لنا، وهذا يبين لك أن الشيخ كانت بدايته مع العلم والتعليم والعطاء بداية مبكرة. بدأ في التعليم قبل أن توجد حلق علم وتنتشر، سبق إلى التعليم قبل حلق التعليم، وسبق الصحوة إلى الصحوة، كان سابق. كان الشيخ مبادر في الجلوس للتعليم، وما كان يوهن جلوسه أو يثبطه قلة مجلس معه، ولا جنسية مجلس من يجلس معه، ولا عمر من يجلس معه، وإنما كان إذا دعي إلى خطة رشد لبى وأجاب.
وفي هذا المنزل المتقارب الجدر المتطامن السقوف المتفرع من شارع السبالة قضى الشيخ نحوا من 20 سنة يلفظه هذا الباب إلى المسجد أو إلى المعهد أو إلى كلية الشريعة أو حلقة علمية في المساجد أو فصل دراسي في المعهد أو قاعة محاضرات في الكلية. كان يوازي عمل الشيخ في التعليم والإمامة والتدريس في الحلق عمل علمي آخر، هو مراجعة الكتب وتصحيحها ومن ذلك مراجعته لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك مراجعته لحاشية الروض للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، فقد كان يراجعها مع الشيخ سعد بن قاسم لتحضير تجارب الطبع، وكذلك كتب الشيخ عبد العزيز السلمان حين كان يراجع تجارب الطبع. وهذا العمل الذي أفرغ له الشيخ الساعات الطوال كان أيضا جزءا من الإمداد العلمي والاستذكار لعقلية حافظة واعية.
نعم، عرفته عام 80 يشتغل مع محمد بن قاسم رحمه الله والشيخ أحمد بن قاسم رحمه الله في تحقيق فتاوى شيخ الإسلام، ولهذا إذا مر بنا شيء في الفتاوى يستذكر الموقف من هذه العبارة أو نحو ذلك، فكان عنده إلمام بكتب شيخ بمجموع شيخ الإسلام إلمام تاما كأنه يتصفح بين يديه، فمشاركته الفعلية جعلت الشيخ يستذكر هذا المجموع الكبير استذكارا كاملا، وإذا سألته عن شيء في أي صفحة من مجلد من أي مجلد أبدى لك ما عنده.
جهود الشيخ عبد الله بن جبرين في خدمة كتب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، حيث كان يقابل ويقوم بفهرسة مجموع الفتاوى مع العم محمد بن قاسم في مكة المكرمة، كان يساعد العم محمد في هذا الجهد، وحتى خرج المجلدان المعروفان في الفتاوى واللذان هما عبارة عن فهرسة لمجموع الفتاوى ومحاولة لتقريب المسائل للقراء. وفي الواقع أن الشيخ عبد الله بن جبرين قدم خدمة جليلة لابن قاسم، وله أياد بيضاء على الشيخ، حيث وظف جزءا من وقته في خدمة كتب الشيخ من حيث المقابلة، مقابلة المخطوط على المطبوع، ومن حيث المراجعة وتهيئة بعض كتب الشيخ للطباعة.
الشيخ كان يقوم على طباعة كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان السهسواني، فكان الكتاب يطبع في مطابع الرياض الحديثة، وأظنها الآن أغلقت أبوابها، فكنت آخذ الشيخ إلى هنالك ليراجع الكتاب ويقوم على طباعته.
في عام 1395 للهجرة انتقل الشيخ إلى كلية الشريعة ليحاضر في قسم العقيدة، حيث عبرت تحت يده أجيال المتعلمين، ويذكر أساتذة كلية الشريعة وأصول الدين نوعا متميزا من الزمالة العلمية مع الشيخ. انتهى الشيخ من إعداد رسالة الدكتوراه والتي كانت جزءا من مشروع علمي كان قد انتدب نفسه لإنجازه، وهو تحقيق كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي، وكان المشرف عليه معالي الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أما يوم مناقشة الرسالة وإعلان النتيجة فقد كان يوما مشهودا.
ليلة المناقشة كانت ليلة مشهودة، وقد حضر عدد كبير أظنه يندر أن يوجد حضور مثله في مناقشة الرسائل، وقد اشترك في المناقشة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة حاليا، وسماحة الشيخ صالح الحيدان رئيس مجلس القضاء سابقا.
وأدعو الطالب ليقدم تقريرا موجزا عن رسالته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الله تعالى تكفل لهذه الأمة بحفظ مصادر هذه الشريعة، حيث قيض لها علماء أجلاء يحفظون نصوصها وينقلونها بحفظ وأمانة.
ابتدأ دروسه العلمية في مسجد طيني في حارة الحماد في حي دخنة عام 1386 للهجرة بعدد قليل جدا من الطلبة، ثم انتشرت بعد ذلك لتملأ رقعة واسعة من مساجد مدينة الرياض، ثم لتمتد في دورات علمية في أنحاء متباعدة من مدن المملكة.
والشيخ حفظه الله باذن نفسه للجميع، بل حتى في الأوقات التي تعد من أوقات الاستراحة كان الشيخ يبذل نفسه في تلك الأوقات، مثل بعد الظهر. أما أنا فكنت آتي بعد العصر، لكني أعلم أنه يأتيه أناس بعد الظهر والشيخ يجلس لهم، فهو يصلي بذلك المسجد ويجلس الطلبة حتى لا يبقى أحد.
أول ما تعرفت على سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين في مسجد المسمى بمسجد الحمادي الموجود في حي دخنة بمدينة الرياض، وأول كتاب قرأته على سماحته هو صحيح الإمام البخاري، وكان الدرس ليلة في الأسبوع بين العشاءين بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، وبدأت معه هذا الدرس وقراءة هذا الكتاب مع تلميذين آخرين، أحدهما فضيلة الشيخ الأستاذ محمد ابن ناصر السحيباني المشهور بأبي عبد القيوم، وكذلك أخونا أحمد بانبيلة.
وكان الطلاب لحرصهم على الاستفادة التامة من سماحته يحرصون على ارتياد دروسه، بل إذا تنقل الشيخ من مسجد إلى آخر لحقه هؤلاء الطلاب.
أما يمكن أن نجلس معه فكانت الجلسة جلسة أبوة، ولذلك كان يتبسط معنا في الحديث ويتبسط معنا في الشرح ويوضح ويعيد. هذه بنت علاقة بيننا وبين الشيخ، جعلت الشيخ يعتبرنا مثل عياله، يستزيرنا في بيته، يعزمنا صار عنده دعوة، يستعين بنا في الأمور العلمية التي مثلا هو يهتم بها، فيطلب مني مثلا إذا انتهى الدرس أني يجلس لأن عنده كتاب يقابله، فيذهب الطلبة وأجلس أنا والشيخ نقابل كتابا معه.
وفي الحقيقة كان سماحة شيخنا أن نقرأ عليه عدة أحاديث، تارة نقرأ 7 وتارة 10 وتارة أقل وتارة أكثر على حسب طول الحديث أو قصده، ثم بعد أن نقرأ هذه الكمية من الأحاديث ألزم الصمت وأترك المجال لسماحته ليشرح ما قرأت عليه، فيبدأ بالشرح ويستعرض جميع الأحاديث غالبا بألفاظها ورواياتها، ويشرح كل قضية أو كل مسألة على حدة، ثم غالبا يفسح المجال لمن لديه سؤال أو استفسار من الطلاب.
يشد طلبة العلم إلى الشيخ تواضع فطري جعل الشيخ قريبا من نفوس تلاميذه بل مستحوذا عليها.
وقرأ علي إعلام موقعين وإغاثة اللهفان وكتاب صدر ابن القيم ونساء السنية للإمام أحمد وكثير من الكتب، يحضرني يأتي بعد صلاة الفجر وبعد العصر يقرأ علي جزاه الله خيرا هذه الكتب، فأستفيد منه ومن قراءته، وهو على هذه المنزلة العلمية لكنه متواضع لإخوانه.
والشيخ عنده صبر عجيب في تحمل الطلاب، فقد كنا صغارا نحفظ وننسى، وأحيانا قد ينام بعضنا في أثناء الدرس، ولكنه كان صاحب الابتسامة ويعني الضحك من أحوال هؤلاء الصغار، ثم يعاود مرة أخرى للتسميع لهم وسؤالهم واستفسارهم.
من معالم شخصية الشيخ التواضع الفطري غير المتكلف. كان الشيخ متشبع بتواضع فطري، فكانت تواضعه وبساطته منسجمة مع شخصيته تماما. لا أزال أذكر أنه مرة كان في حفل وكان وكل إلي تقديم الكلمات، فكنت أقدم كلمات كل من يريد أن يتحدث. فجاء دور شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين ليتحدث، فقمت لأقدمه، فغلبتني عاطفتي وأنا أتكلم، تكلمت عن الشيخ وقلت أقدم لكم من سبق إلى التعليم قبل أن يكون هناك تعليم، وسبق إلى الصحوة قبل أن تكون صحوة، وبدأت أذكر بعض عواطفي تجاه الشيخ. فلما قام الشيخ قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والله لو علموا بقبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت مثالبي ومعايبي وحلمت عن زللي وعن طغياني.
لا يرد أحدا يريد أن يقرأ عليه، حتى إني كنت الوحيد الذي أدرس عليه في هذا الكتاب ولم يكن معي أحد، ولكني كنت أرى طلبة العلم من إخواننا من اليمن الذين كانوا يسكنون في داخل البلد ويتخذون من مسجد الشيخ حفظه الله تعالى مكانا لطلب العلم، فكان بعضهم يأتي يقرأ على الشيخ أحيانا شيئا من القرآن، والشيخ كما قلت لا يرد أحدا، فيمكن أن يسمع لمن أراد أن يحفظ من القرآن، ويمكن أن يشرح لأحد شيئا من كتب العقيدة أو كتب اللغة أو كتب المصطلح أو غير ذلك. من الأشياء التي تدل على تواضع الشيخ وحسن خلقه وسلامة صدره، فهو مخموم الفؤاد فعلا، لا يحمل ضغينة لأحد.
وفي الحقيقة علاقتي القديمة بالشيخ منذ سن الشباب وطيلة هذه المدة الطويلة لا شك أن لها تأثير في الطالب، ولا شك أن الطالب يستفيد من شيخه وأستاذه علما وسلوكا. فتواضع الشيخ وتطامنه مع طلابه ومع استفساراتهم وصبره عليهم، وكذلك اصطباره للقيام بهذه الدروس، نادر جدا أن يعتذر عن درس من الدروس طيلة هذه المدة الطويلة.
ابتدأت دروس الشيخ بعدد قليل من الطلبة، ربما كانوا أفرادا، ثم اتسعت وبوركت حتى صارت حشودا تجتمع إليه، وامتد مداها وبورك أثرها.
من المعالم العجيبة في حياة الشيخ استغراقه في التعليم، بحيث أن برنامجه محتشد بالجلسات والدروس، حتى أن الواحد الآن إذا تفكر يقول متى كان يفرغ لشؤونه الشخصية. فكان عنده مثلا درس بعد الفجر، ودرس بعد الظهر، ودرس بعد العصر، ودرس بعد المغرب، ودرس بعد العشاء.
تميزت حلق الشيخ باستيعابه لطلبة العلم من بلاد متعددة، وكان طلبة العلم المغتربون من اليمن يفدون على حلق الشيخ، يجذبهم رسوخ العالم وأبوة الوالد.
وطلابه في المسجد عبد العزيز ناصر بن عبد العزيز، كان الدكتور عبد الله بجاش، وكان الدكتور صالح الضبياني الآن عنده عدد من المؤلفات بالفقه المقارن وغيرها، والدكتور صالح صواب، والدكتور عبد اللطيف هايل، وكنا طلاب هائل كثيرة، أكثرهم من الحدا، كانوا أكثرهم من الحدا اليمن الذي تسمى لواء نما، وبعدهم كان أكثرهم بعد الكثرة وسرعة الحافظية من مقبنة كانوا طلاب كثير من حمير، تسمى حمير مقبنة، هذا في اليمن في لواء تعز، وبعد ذلك كانوا طلاب من بعدان، والذي إب من بعدان وجبلة والربادي، وبعد ذلك كانوا هذول المجموعات التي كانت بكثرة، ثم كان مجموعة من خب الذي منهم صالح الدكتور صالح صواب ووالده وعبد الله كعوات لا زال يحضر معنا في الدرس، ومجموعة كثيرة حضروا الدكاترة.
الإخوة الزملاء الذين تخرجوا من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وحصلوا على درجة الدكتوراه من الجامعة ثم عادوا إلى بلدانهم كانوا تلاميذ للشيخ، ويذكرون تلك الرعاية والاهتمام من قبله بهم.
ومع انتظام دروس الشيخ في مساجد متعددة من الرياض، إلا أن للشيخ رحلات علمية يبث فيها العلم في مناطق متعددة من المملكة من خلال الدورات العلمية الصيفية التي يعقدها.
وأما إذا جاءت دورات الصيف وهي الدورات التي يقيمها الشيخ بدءا من جدة، فإنه يغادر من الرياض يبدأ في جدة ويجلس فيها أسبوعا، ثم في مكة أسبوع، ثم في المدينة أسبوع، ثم في الطائف أسبوع، ثم في أيضا أبها أسبوع، ثم أيضا في الدمام أسبوع، قرابة شهرين في الصيف يلقي ممر الشيخ في هذه المناطق ويلقي بعض الدروس والندوات. فالذي يصحبه في هذه الدروس يعجز عن متابعة الشيخ،
معروف بقوة صبره وبشدة تحمله، ويعرف هذا عنه من سافر معه، فهو قليل النوم، صبور على ما يلقي من محاضرات ودروس، ولا ينتهي ولا ينقطع حتى يكون الناس هم الذين ينقطعون. على سبيل المثال إذا ألقى محاضرة وفرغ منها وجاء دور الأسئلة عنده استعداد يجيب على كل الأسئلة مهما كانت كثرتها، ولا ينقطع حتى يكون المقدم هو الذي يعتذر ويعلن أن هذا هو آخر سؤال.
ورحلة الحج مع الشيخ لها روحها وطابعها الذي يميزها، حيث استمرار الشيخ في التعليم والفتيا في رحلة الحج.
في أول السنوات التي حج مع جهاز إرشاد والتوجيه كان يتنقل إلى المخيمات، وقد صحبته في هذه التنقلات، فكان يلقي في الليلة أكثر من 6 أو 7 كلمات في المخيمات التي تطلب أن يزورها سماحة الشيخ، فيلقي عليهم كلمة ثم يستمع إلى الأسئلة، وأحيانا نظل في هذه المخيمات إلى ما بعد 12:00 مساء، ورغم أن سماحة الشيخ له عنده درس بعد صلاة الفجر، فكثيرا ما كنت أدخل عليه قبيل صلاة الفجر يعني توقعا مني أو حرصا مني أن أصحبه إلى المصلى، فأراه يصلي الليل ويوتر رغم الإجهاد الذي حصل له.
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين صاحبناه من زمن طويل، عرفناه أيام كان طالبا في مسجد الشيخ في الحلقة التي يتحدث فيها الشيخ النمره رحمه الله وبقية علماء، وعرفناه زميلنا في معهد إمام الدعوة نحو من 9 سنوات، وعرفناه زميلنا في كتب الشريعة، وعرفناه زميلنا في دار الإفتاء، والرجل يتحلى بأخلاق كريمة وسيرة فاضلة، محب للخير، ناشر للعلم، داعي إلى الله، الرجل متعاون مع إخوانه، ينيبه الخطباء فيخطب عنهم، وينيب الأئمة فيصلي عنهم، وينيبه المحاضر فينيب عنهم، لا تراه إلا باذل للخير، متواضعا، سمحا، طيب الأخلاق، طيب السيرة. لقد صحبته زمنا طويل، فكنت أرى فيه الحقيقة الأريحة الطيبة والأخلاق الفاضلة.
لقد كان سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين علما من أعلام الإسلام ورجلا من رجالاته، ماذا عسى المتحدث عنه أن يقول؟ عمر طويل مديد في خدمة هذا الدين منذ صباه وطفولته وشبابه، وهو يتنقل ويتقلب بين المجالس والمدارس والعلوم والكتب، لا ترى الشيخ إلا ذاهبا إلى دورة أو راجعا من دورة أو متحدثا في مجلس أو منكبا على كتاب أو مفتيا أو مجيبا أو زائرا أو مشاركا في عمل من أعمال الخير. الشيخ رحمه الله عالم فذ، فحل من فحول العلم، إن شئت في اللغة العربية جالسته فوجدت أنه يحفظ المقامات ويحفظ كثيرا من كتب اللغة ويحفظ الكتاب الكريم وتفسيره ويحفظ السنة النبوية ويحفظ كثيرا من التاريخ ويحفظ كثيرا من الأنساب، وله اطلاع غريب على كتب الفقه خاصة فقه الحنابلة وألوان العلوم، ومع هذا الحفظ الجم والمراجعة المستمرة، إلا أن الشيخ أيضا في غاية الاستعداد لتقبل الفائدة من كل أحد من الناس.
صلة الرحم مستمرة دائما مع الأقارب ومع المعارف، ما يسمع إذا جاء البلد، إذا جاء زيارة هنا كلهم يروح يزورهم، هو اللي يروح يزورهم، إذا وجاء وقت الأعياد يمشي عليهم كلهم ويزورهم، كل اللي يعرف وكل الشيبان اللي هناك. أخونا في الله واحد في الرين اسمه ميجان كل سنة يزور 3 مرات 4، له برنامج كل شهر، كل أول شهر يلقي درس في قوعية، ولا راح هناك بعد أزار الأقارب اللي هناك وجاهم، كذلك مناسبة الأعياد يزورهم دائما كلهم، يمشي على القرى الرين وفي محيرزة وفي القوعية وفي الجهات هذه.
الحديث عن سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين هو حديث عن مسيرة علمية طويلة، وعن عطاء علمي غزير، وعن جهد ودأب في طلب العلم، وجهد ودأب في تعليمه. الحديث عن سماحة الشيخ هو الحديث عن الرسوخ العلمي والتنوع في الفنون والتبحر في المعارف، مع فقاهة النفس وحسن التصور وملكة الاستحضار. الحديث عن سماحة الشيخ هو حديث عن الآلاف من الطلبة الذين تلقوا عنه مباشرة وطلبوا العلم بين يديه، وفي مسيرة تقارب نصف قرن. الحديث عن سماحة الشيخ حديث عن ضميمة أخلاقية رائعة يجمعها حسن الخلق. الحديث عن سماحة الشيخ هو حديث عن مسيرة زمنية ابتدأت عام 1349 للهجرة، وعن مساحة جغرافية ابتدأت من القويعية وانتشرت سياحة إلى أصقاع المملكة، وانتشرت علما مشعا في أرجاء العالم.
قبل ساعات قليلة طويت صفحة من صفحات العلم، ودعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم نمطا صعبا من الرجال، ودعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقية من بقايا السلف، ودعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعاء واسعا من أوعية العلم، ودعنا سماحة إمامنا وشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، ولا نقول لما يقوله الصابرون المحتسبون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا لاحق بأولنا لحزننا على شيخنا حزنا غير هذا، ولكن يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراق شيخنا لمحزونون.
رحمة الله تعالى على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه واحشره مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت.